أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. ثم أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اليوم المبارك، يوم الأحد الموافق للسادس عشر من شهر الله المحرم لعام 41,400 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا اليوم المبارك، أولا أسأل الله عز وجل أن يكون عاما مباركا علينا وعليكم جميعا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن ييسرنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل هذه الأيام حجة لنا لا حجة علينا، وأن يجعل خطواتكم وما تبذلون من الوقت والجهد والمال كله في سبيل الله عز وجل، وأن يخلف عليكم بخير وبركة وإحسان في الدنيا وفي الآخرة. فالله عز وجل إذا تولى عبده وبارك فيه فإنه يكون له خير عظيم وشأن كبير بحول الله عز وجل وقوته. والإنسان إنما يطلب العلم ويجتهد في ذلك ابتغاء صلاح نفسه أولا، ثم ما يسر الله عز وجل له من نقل هذا العلم لغيره وإصلاح غيره بهذا العلم فهذا خير وبركة. ولذلك من المهم جدا تجديد النية في مثل هذه الأوقات، لأن الإنسان أحيانا عندما يعيش فترة من الوقت متوقف عن طلب العلم أو متوقف عن الاجتهاد فيه أو متوقف عن الدراسة ومباحثة المسائل مع زملائه ومع مشايخه وإخوانه، فإنه لا شك أنه يعني قد يكسل، قد يفتر، قد تضيع النية، قد تضيع بعض الأهداف. ولذلك من المهم جدا أمرين أوصي بهما قبل أن نبدأ بهذا الدرس. الأمر الأول تجديد النية وحسن العزم وحسن القصد مع الله عز وجل، فأمرنا لله أولا وآخرا، ولا ندري هل ندرك غدا أو لا ندرك غدا. فإذا كان الإنسان له نية صالحة وله مقصد حسن فإن الله عز وجل يأجره على تلك النية وعلى ذلك المقصد، وإن لم يحصله فهو يعني يكون من باب إرادة الخير وقصده وبذل السبب له والعزم عليه. وهذا لا شك أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل قال لو أن لي مثل مال فلان فأفعل فيه مثل فعله، قال فهما في الأجر سواء. الأمر الثاني الذي أوصيكم به هو قضية ضبط الوقت، ترتيب الوقت. ترى أنتم الذين تديرون الوقت وليس الوقت الذي يديركم، واضح؟ ومن لم يدر وقته فإن غيره سيدير له وقته، يعني من ترك وقته سبهللا فسيجد أن غيره هو الذي يقوده وهو الذي يؤثر فيه. وهذا من أكبر الأخطاء التي نقع فيها. كل مرة نقول إن شاء الله غدا بعد غد سأبدأ سأفعل، ولا يزال بنا التسويف حتى نجد أن غيرنا هو الذي يدير لنا وقتنا وهو الذي يدير لنا حياتنا وهو الذي يقودنا إلى ما يريد، سواء كان ذلك الذي يقودنا هو هوى في النفس أو كان الشيطان أو كان صاحب سوء أو غير ذلك. فستجد أن إن صح التعبير كما يقولون من لم يدر نفسه سيديره غيره، من لم يدر نفسه فسيديره غيره. فاضبط وقتك، وقتك ملكك أنت، لا تجعله ملكا لفلان هو الذي يتصرف في وقتك، لا تجعل إن صح التعبير يعني كما نقول النوم هو الذي يقودك، لا تجعل الشهوة أو إن صح التعبير يعني المؤانسة مع فلان ومع فلان هي التي تقودك، لا، أنت اضبط وقتك. أنا لا أقول لا تؤانس الناس، آنس الناس، اضحك مع الناس، امزح مع الناس، واضح، جالسهم، حادثهم، باسطهم، كل ذلك متاح، لكن يجب أن يكون بقدر، واضح، وليس مثل ما يفعل بعض الشباب يجلس بعد صلاة العصر يقول نسوي شاهي، يأذن المغرب وهم ما زالوا على الشاهي. الآن ضاع من وقتك ساعتين ساعتين ونصف، في أوقات الصيف يصل العصر إلى 3 ساعات وأنت ما زلت في مسألة الشاهي، واضح. وهكذا يحصل أحيانا مع بعض الشباب بعد العشاء، إلى غير ذلك. فاضبط وقتك، هناك وقت للمذاكرة، هناك وقت للمجالسة والمؤانسة، هناك وقت إن صح التعبير تؤانس نفسك، تنفس عن نفسك، تخرج تمشي، تخرج لحديقة، لا إشكال، كل ذلك لا إشكال، وكل ذلك قد عمل فيه السلف، لكن بشرط أنك أنت تضبط الوقت. واضح؟ فما يكون إن صح التعبير هاجس مثلا والله إني أريد أمشي، جميل، هو الذي يسيطر عليك حتى يذهب بساعتين من يومك. واضح؟ أو تقول والله هذا الوقت مخصص للمشي ثم لا تمشي، فلا أنت الذي استفدت فيه المشي ولا أنت الذي استفدته في شيء آخر كبحث أو دراسة، قراءة مسألة أو مدارسة مسألة مع زميل إلى غير ذلك. فالإنسان مهم أنه ينوع، يعني أنا لا أقول اعتكفوا، واضح، لكن أقول اجعلوا اعتكافكم مرتبا. فهناك وقت للخلوة والعبادة والطاعة والذكر لله عز وجل، هناك وقت للنوم والراحة لا إشكال، هناك وقت للأكل، هناك وقت للأصدقاء والمؤانسة، هناك وقت للاتصالات، هناك وقت خلينا نسميه للرياضة أيا كانت تلك الرياضة لا إشكال عندي، هناك وقت إن صح التعبير خلينا نسميه لي يعني كما يسمي إيش نسميه يعني رياضة العقل، واحد يقعد يشوف إيش في تويتر، إيش في فيسبوك، إيش في كذا، لكن بشرط أن يكون ذلك وقت مضبوط. لا تجعل مثلا الجوال يأخذ منك أكثر من وقته، لا تجعل الرياضة تأخذ منك أكثر من وقتها، لا تجعل المؤانسة تأخذ منك أكثر من وقتها، فإن هذا في الغالب سيكون على حساب دينك في عبادتك وما يتعلق بها أو تحصيلك أيا كان. حتى لو كنت تاجر، تتاجر تبيع وتشتري، لا بد أن تضبط وقتك، أليس كذلك يا شباب؟ أيوة. فمهم جدا أن الإنسان يضبط وقته ويرتب عمله. والله يا إخوان إذا رتبت لوقتك لنفسك وقتا جميل في اليوم وفي الأسبوع بإذن الله عز وجل ستحصل خيرا كثيرا. فقليل دائم خير من كثير منقطع. الإنسان أحيانا يقول والله ودي أقرأ في التفسير ويبدأ يقرأ اليوم الأول ما شاء الله نشيط، اليوم الثاني، ثم بعدين يبدأ يكسل 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 حتى يتوقف، يقول أريد أقرأ في الفقه فيبدأ في الفقه، ثم بعد ذلك نفس القضية. نقول اقرأ صفحة واحدة في التفسير في الأسبوع، مو في اليوم، في الأسبوع، بإذن الله خلال السنة ستحصل خيرا كثيرا. اقرأ صفحة واحدة من الفقه في الأسبوع ستحصل خيرا كثيرا. واضح؟ فلا تجعل لنفسك أحيانا مثل ما نسميه نوع من الضغط فيولد ذلك عندك نقص في جوانب أخرى. كل إنسان منا له عدة أدوار في نفسه وفي حياته، عندك دور اجتماعي وعندك دور نفسي وعندك دور عقلي وعندك دور يعني عرفتم روحاني إلى آخره، وعندك دور اجتماعي، كل هذه الأدوار لا بد أن تعيشها، لا بد أن تعيشها، لا تهمل شيئا منها، لكن بشرط ماذا؟ أنك توزع الوقت عليها، توزع الوقت عليها قدر ما تستطيع، هنا تستفيد وتفيد وبإذن الله عز وجل يحصل خير كثير جدا. فمهم جدا أولا كما ذكرت لكم تجديد النية، تجديد الهدف، الإخلاص لله عز وجل، احتساب الأمر عند الله كما ذكرت لكم، لا ندري ندرك غدا أو لا ندرك غدا، لا ندري نحصل هذه الشهادة ولا ما نحصلها، أليس كذلك؟ فأنت اجعل أمرك لله واستعن بالله وثق بأن الله عز وجل لن يضيعك أبدا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قضية ضبط الوقت، قضية ضبط الوقت وتوزيعه بشكل صحيح وأيضا مفيد لنفسك ولاحتياجاتك أيا كانت تلك الاحتياجات. هذان أمران أوصيكم بهما في بداية هذا العام، وبإذن الله عز وجل لو سرتم عليهما لن يأتي إن شاء الله تعالى نهاية العام إلا وقد حصلتم خيرا كثيرا. طيب نرجع لعمدة التفسير لأحمد شاكر رحمه الله تعالى، وإيانا وإياكم ومشايخنا أجمعين. لازلنا مع عمدة التفسير وسنكمل حتى ننتهي من هذه السورة، ثم نتناقش نحن وإياكم يعني هل نستمر في التفسير أو ترون غيره بإذن الله تعالى، وما بقي لنا إلا مجالس قليلة وننتهي من سورة يونس بإذن الله عز وجل. طيب كما تلاحظون أن الآيات السابقة كانت كلها في جدال المشركين في أمر في أمر ماذا؟ في أمر الربوبية وفي أمر الرسالة، في أمر الربوبية لله عز وجل وأمر الرسالة، فإن شئتم أن تقولون في أمر الربوبية وإن شئتم أن تقولون في أمر التوحيد عموما. واضح؟ فلاحظوا أن المشركين يجادلون الرسول صلى الله عليه وسلم ويجادلون المؤمنين أيا كانت تلك المجادلات، وها هذه أحيانا كما ذكرت لكم تشابه أقوال المنافقين، وأحيانا تشابه أقوال اليهود، وكما قال الله عز وجل تشابهت قلوبهم كذلك قال الذين من قبلهم. فلاحظوا أن الآية التي وقفنا عليها بعد قوله سبحانه وتعالى وإما نرينك بعض الذين نعدهم ثم يقال ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا لا ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ثم قال سبحانه وتعالى ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق، وذكرنا لكم أنه إيش هو هذا يعود على ماذا؟ واضح؟ هل هو يعود على يوم القيامة أو يعود على الرسول صلى الله عليه وسلم أو يعود على الدين؟ وهذا كله الأقوى قيلت في قضية عما يتساءلون عن النبأ العظيم، والذي رجحه ابن كثير رحمه الله هنا في هذا السياق هو أنه يتساءلون عن يوم القيامة. لماذا؟ بدليل ماذا؟ ما الذي جعل ابن كثير يرجح هنا أن الضمير يعود إلى يوم القيامة؟ السياق الذي بعده ها ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به. فالافتداء لا يكون من الدين صح التعبير، وإنما يكون هو عاقبته، ولا يكون من الرسول ولا القرآن، وإنما يكون من ماذا؟ من في يوم القيامة، كما صرح الله عز وجل بالآية الأخرى وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم، زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. فإذا ابن كثير الآن رجح بالسياق واستدل عليه بآيات أخرى أيضا دلت على نفس ما دل عليه السياق. ثم قال الله عز وجل ألا إن لله ما في السماوات والأرض فهو مالك الملك سبحانه وتعالى. وهذا يقتضي ماذا ها يا شباب؟ يقتضي أن ترى لا مانع من الشرب، لا مانع من الأكل، ما عندي أي مشكلة، يعني لا تتحرجون، لكن مهم أيضا أن يعني نكون على الخط. يعني ألا إن لله ما في السماوات والأرض، هذا الآن يدل على ماذا؟ فيما ذكرته لكم من الموضوعات على توحيد الربوبية. فإذا كان هذه الأمور ملك لله عز وجل فإذن هو المستحق أن تصرف له العبادة، أن تصرف له الطاعة، أن يصرف إن صح التعبير له الاتجاه والقصد، أليس كذلك؟ فقال سبحانه وتعالى ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون، ثم دلل على الربوبية مرة أخرى فقال هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. واضح هذا؟ قال الله عز وجل في المقطع الذي معنا هنا يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. ما هي هذه الموعظة التي جاءت؟ النبي صلى الله عليه وسلم نعم، النبي صلى الله عليه وسلم نعم، لأنه نذير، نذير بين يدي عذاب شديد كما أخبر صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ طيب والقرآن سماه الله عز وجل موعظة ولا لا؟ سماه موعظة، فهمتم؟ وهل يمكن أن يكون هناك شيء آخر أيضا موعظة؟ لا، قصدي غير القرآن وغير الرسول صلى الله عليه وسلم. لا أنت كذا عام، الآيات الشرعية والكونية هذا لا شك يدخل كله، لكن أريد منه ما هو الشيء الذي يعظ ولو أنهم ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. هذا في إيش؟ في الآيات الشرعية، صح؟ جميل. طيب غيره، ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم، صح؟ وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. إذن الأحداث والأحوال التي أصابت الأمم التي حولنا أيضا هي موعظة لنا. طيب إذن الآن لاحظوا أنه تعددت عندنا الموعظة، فأي موعظة هي المقصودة بالسياق هنا؟ احنا ذكرنا لكم يا مشايخ أنه ليس القصد فقط هو التفسير، نريد أيضا أن تعرفوا يعني إن صح التعبير كيف المفسر يفسر. فلاحظتم إذن الموعظة الآن تحتمل يعني كل هذه أربع أشياء، الآن كلكم مقرون بأنها تسمى موعظة، الآيات الشرعية والآيات الكونية وكذلك أيضا ما أصاب الأمم السابقة، الرسول صلى الله عليه وسلم، القرآن، هذه خمسة أشياء كلها تسمى موعظة. أيوة أيوة، لاحظتم لما قال وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، هذا الآن هذه أوصاف تكون أكثر في الآيات الشرعية ولا أكثر في القرآن؟ في القرآن. هل هي أكثر في الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في القرآن؟ لاحظتم، فنرجح أحد الاحتمالات التي تدل عليها يدل عليها لفظ الآية بالسياق بالسياق واضح يعني ما اقترن بالسياق من ألفاظ أخرى قد ترجع أحد المعاني عليها. وهذا يعني معنى قول السلف أن القرآن حمال ذو وجوه يعني الضمير هنا يجوز مثلا قبل قليل ويسميونك أحق هو يجوز أن يعود إلى الرسول ويجوز أن يعود إلى القرآن ويجوز أن يعود إلى يوم القيامة. فما الذي يرجح لنا الآن أيها الذي يعود عليه الضمير؟ السياق هنا. ما الذي يرجح أي الموعظة المرادة هنا؟ فهمتم؟ القرآن لأنه وصف شفاء هنا ووصف وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فهمتم؟ طيب سنقرأ كلام من كثير رحمه الله. يقول رحمه الله يقول تعالى ممتنا على خلقه بما أنزل إليهم من القرآن العظيم على رسوله الكريم. حطم كيف ابن كثير الآن يعني جمع أمرين كليهما دلت عليه الموعظة وهما القرآن والرسول، لكنه جعل ماذا؟ جعل الآية امتنانا على الرسول بالقرآن. والامتنان على الرسول امتنان على أمته ولا لا؟ امتنان على أمته، أمة الدعوة ولا أمة الإجابة ولا كلتيهما؟ نعم صحيح. لاحظوا أن كل منة من الله عز وجل بها على الرسول أي رسول صلى الله عليه وسلم سواء نبينا أو موسى عليه الصلاة والسلام فهي منة عليه وعلى أمته أمة الدعوة وليست أمة الإجابة. يعني المنة بإنزال القرآن ليست منة على المؤمنين فقط وإنما هي منة على المؤمنين وعلى الكافرين، وهذا يكون أشنع بالنسبة لهم ولا لا؟ أيوة. لماذا؟ لأنهم جاءتهم النعمة فردوها ولذلك الله عز وجل يلوم اليهود كثيرا على رد آبائهم وأجدادهم للنعم التي أنعم الله عز وجل بها عليهم. فهمتم هذا؟ هذا تعلمناه من ماذا؟ من أسلوب سورة البقرة فإذا المنة على الرسول منة على أمته جميعا أمة الدعوة، واضح؟ من الذي يقدر هذه المنة ويعطيها حقها؟ أمة الإجابة المؤمنون. وأما هؤلاء المعرضون فهم وقعت عليهم الحجة بهذه المنة ولكن إيش؟ تنكروا لها ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به إذن لو أنهم أخذوا بما امتن الله عز وجل به عليهم من إنزال القرآن لكان خيرا لهم. لاحظتم؟ فلاحظوا أن الموعظة هنا الآن أفادتنا بتفسير الموعظة هناك. هل هذا واضح شباب؟ طيب يقول رحمه الله يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. طيب هذا باب. الباب الثاني ما الذي دلنا على أن الامتنان الآن على الجميع؟ لا في الآية نفسها يا أيها الناس، ما قال يا أيها الذين آمنوا. فهمتم؟ فدل على أن المنة بإنزال القرآن على الجميع المدعوين المؤمنون وغيرهم. طيب قال أي زاجر عن الفواحش موعظة من ربكم. قال أي زاجر عن الفواحش، هل الموعظة هو الزاجر بس؟ أو أن هذا واحد من الأمور التي يوعظ بها؟ لا، هذا واحد من الأمور التي يوعظ بها سؤالي لكم، ابن كثير رحمه الله ليس من عادته أن يفسر بهذه الطريقة، فلماذا هنا فسر الموعظة بجزء منها؟ يا شباب الموعظة ألا تتضمن هدى ورحمة؟ فابن كثير يقول لما عطفت عليها الهدى والرحمة إذن دل على ماذا؟ أيوة دل على أن الموعظة المقصود بها هنا غير الهدى والرحمة. الموعظة لا بد أن تتضمن الهدى والرحمة وإلا لا تكون موعظة، وإلا كما قال الله عز وجل عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ أي فهو لما يعظنا موعظة الرحيم ففيها الرحمة، وفيها الدلالة على الخير ولا لا، وهو الهدى. فلما عطفت عليها كان ماذا؟ جعل كل واحد من المتعاطفين يدل على معنى مستقل أفضل من أن نقول بالتكرار. وهذه هي القاعدة اللي أسسها العلماء، فقالوا التأسيس مقدم على التأكيد. إذا أمكن أنك تجعل كل كلمة من الآية لها معنى يخصها فهذا أولى من أنك تقول أنها تشملها وأنها كررت مرة أخرى، وأنها كررت مرة أخرى. ولو قال واحد منكم أنه هنا موعظة تشمل الزجر وتشمل الدلالة اللي هي الهداية وتشمل الرحمة، لأن الموعظة لابد أن تتضمن هذه الثلاث كلها، صح ذلك، صح ذلك. وبهذا يعني اجتماع هذه الثلاثة يحصل الشفاء بإذن الله عز وجل، يحصل الشفاء إذا كان المحل قابلا، إذا كان المحل قابلا. واضح الصورة عندكم؟ طيب، ويكون قوله سبحانه وتعالى وهدى ورحمة من باب ماذا؟ عطف الخاص على العام. واضح؟ يعني أنه ليس فقط أنه متضمن للهدى، بل هو هدى مستقل عن أن يكون هدى مع موعظة ورحمة. لاحظتم؟ فيكون الذكر الخاص بعد العام من باب ماذا؟ من باب الامتنان به، من باب الامتنان به والتأكيد عليه. فيجوز عموما الوجهان، يجوز الوجهان. والذي سلكه ابن كثير، أنا فهمتكم الآن لماذا سلكه، وهو مسلك جميل، وبعض العلماء رحمهم الله تعالى يسير عليه، يسير عليه، فيرى أن التأسيس دائما مقدم على التوكيد، دائما مقدم على التوكيد. يعني ممكن هذا، يعني هذا قصدك من مرجحات قول ابن كثير أن الموعظة المقصود بها الزجر، فهو ينهاهم حتى يعني يكون النفي عندهم مقدما، ثم بعد ذلك يأتي الإثبات كاملا بإذن الله. طيب، قال وشفاء لما في الصدور، قال أي من الشبه والشكوك. لماذا ابن كثير رحمه الله يعني جعل الشفاء من هذين الأمرين؟ قال وهو إزالة ما فيها من رجس ودنس. ها؟ لا شك هي أخطر أمراض القلوب. لاحظوا أن الآية هنا قال وشفاء لما في الصدور، هنا قال إيش؟ ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فجعله مطلقا. فلما خصه هنا كأنه صار المقصود به أمة الدعوة وليس أمة الإجابة. لاحظتم؟ لأنه هناك قيده وقال وشفاء ورحمة للمؤمنين، فجعله شفاء مطلقا لما في الصدور وغيرها. واضح؟ فكأنه هنا أراد أنه ماذا؟ شفاء لعقولهم، شفاء لعقولهم. لماذا؟ لأنه يزيل الشبه ويزيل الشكوك عنهم، فيهديهم إلى صراط مستقيم، كما قال الله عز وجل كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فجعل القرآن يهدي نورا، وجعل الرسول صلى الله عليه وسلم يهدي. لاحظتم هذا؟ فكأن ابن كثير رحمه الله لاحظ التقييد، لأنه قال هنا لما في الصدور وهناك الإطلاق، لكنه هناك مقيد بالمؤمنين وهنا قيد بما في الصدور، فرأى أن الشفاء هنا أولى ما يدخل فيه وأعظم ما يدخل فيه وأحوج ما يدخل فيه بالنسبة لهؤلاء هو إزالة الشكوك. فهمتم؟ والشبهات، هو إزالة الشكوك والشبهات. وهذا يدلنا على أهمية أن الإنسان ماذا؟ أن تصبر حال المدعو وتزيل ما عنده من شكوك وشبهات. واضح؟ وأن القرآن يتضمن إزالة تلك الشكوك والشبهات، لكن بأصولها، لا يشترط أن يكون إزالته لها بماذا؟ بتفريعاتها. لماذا؟ لأن هذه الشبه كما يقولون تتطور وتتفرع ويبني عليها أشياء كثيرة. ولذلك لما تلاحظ مثلا أقوال المستشرقين الآن وكل الكتب التي تجيب عن أقوال المستشرقين، ستجدون أن أقوال المستشرقين هي أقوال الزنادقة في عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين، لا تختلف عنها.